صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لب ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا على أوزان سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نرى فتنا عظيمة، وكلما خرجنا من فتنة جاءت فتنة أكبر من أختها. نسأل الله السلامة. بالأمس القريب كان هناك مهرجان للعري والسفور ومحادات الرب العظيم، مهرجان الجونة الذي قام عليه خبيث يكشف ستر النساء، يفعل فعل الشيطان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. تتبارى النساء الخبيثات في كشف أجسادها ليفتتن الشباب، وترجع الأمة بعد تقدمها إلى تأخر إلى هبوط وسفول. وإن الله عز وجل أخذ الميثاق على الدعاة والعلماء أن يبينوا ويدعوا ولا يخشوا في الله لومة لائم. ألا والله إن هذا منكر لا يرضاه الله، ومن رضي وسكت فإنه لن يمر مرور الكرام بين يدي رب العباد يوم تقام الموازين وتعرض الأعمال وينكشف المخفي في الضمائر وتفضح أنفس ويشهر بأقوام. فنسأل الله الستر والسلامة في هذا اليوم الذي من آياته وأوصافه أنه يوم الخزي والندامة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. نسأل الله أن يستر نساء المسلمين وأن يصلح بيوت المسلمين من هذه الفتن الضارة. والواحد يعجب من موقف المؤسسات الرسمية الدينية التي من شأنها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، شغلها الشاغل. النقاب عادة أم عبادة؟ شغلها الشاغل. اللحية يجوز حلقها أم لا؟ شغلها الشاغل. هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟ أما نظر إلى هذا العري، إلى هذا المنكر والصفور، إلى محادات الله عز وجل في أرضه، ألا يقولون كلمة لله؟ ألا يأمرون بمعروف؟ ألا ينهون عن منكر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض القلوب على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قام دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرداد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أنتكست القلوب وانتكست الفطر. أيها الإخوة، إن الله عذب أقواما لحيلة رخيصة، لا لمعصية فجة ومنكر واضح. في سورة الأعراف يحذر الله هذه الأمة من هذا المآل فيقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انقسم الناس في هذه القرية التي كانت على مشارف الأردن على الساحل. هذه القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل انقسم أهلها إلى ثلاثة فرق. أما الفرقة الأولى فتلك التي احتالت حيلة رخيصة، إنهم لم يتعمدوا المعصية في الظاهر ولا زال في قلبهم نوع خوف من الله، فوضعوا شباكهم في يوم الجمعة وحبسوا السمك يوم السبت واصطادوه يوم الأحد التفافا على أمر الله، فعذبهم وقهرهم وخسأهم وفضحهم. فكيف بمن يعرون الأجساد عمدا؟ كيف بمن يفتنون المسلمين في دينهم عمدا؟ كيف بمن يحاربون دين الله مساء صباح عمدا؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الفرقة الثانية السكتة، الذين رأوا المنكر فما أنكروه ورأوا تخاذل الناس عن المعروف فما أمروا، اختاروا السلامة حتى ولو كانوا عبادا. السكتة ينصحون الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم، مجموعة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نبلغ لعل القوم إلى الله يرجعون، ونحن نعذر بين يدي رب الأرض والسماء. فإذا ما حشر الناس فقيرهم وغنيهم ملكهم ومملوكهم وحاكمهم ومحكومهم عالمهم وجاهلهم يوم يحشرون بين يدي الله حفاة عراة، لا على أجسادهم شيء ولا في أقدامهم شيء ولا معهم شيء، بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. نعم، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نحن ننذر وهؤلاء ينذرون مخافة الله، مخافة أن يقفون وهم قد سكتوا عن المنكر فلم يبينوا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم يبين ربنا نتيجة الثلاثة: فلما نسوا ما ذكروا به، لما بعد العهد وتعمد العصيان بعد الإيضاح والبيان، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذه القضية أيها الإخوة، أن تكون صالحا مصلحا فينجيك الله من بلاء يعم ومن عذاب ينزل ومن خسف ومسخ وقذف تنتظره الأمة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذلك عذاب الدنيا، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما السكتة، فلما سكتوا سكت الله عنهم، لا أجر لا فضيلة، مع أنهم من العباد، ما دخلوا في زمرة الداعين ولا كانوا مع العاصين، ترنحوا بين الطريقين، فكان الجزاء أن يحبسوا على الأعراف يوم القيامة سنين عددا. قال الله عز وجل: ونادى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوا هذه الجنة أي أهل الأعراف وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، وصرفت هنا فعل لما بني لما لم يسمى فاعله، يعني رغم أنوفهم
لا يريدون أن ينظروا إلى النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. سكت الله عنهم ودعاهم في وتركهم في حيرة كما كانوا في حيرة في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، كما سكتتم في الدنيا نسكت عنكم في الآخرة، فلا تعلمون إلى أي المصيرين، إلى جنة أم إلى نار. وإن من العذاب الانتظار خشية العذاب، هذا من العذاب. وفي السنة عند البخاري وغيره أن النبي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. وعند الترمذي من حديث النعمان أيضا: مثل القائم على حدود الله والمدهي فيها. فكأنهم ثلاثة: قائم يأمر بالمعروف عن منكر، وواقع يجترئ على الأمر يجترئ على النهي ويقصر في الأمر، ومدهن. مدهن يعني يداهن هؤلاء العصاة ويداهن الآمرين، فهو بين الطريقين. في البخاري مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وفي الترمذي مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها. كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب أحدهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يريد في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى أعلاها ليأتوا بالماء. فقال بعضهم: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نصيب إخواننا ولا نؤذيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وغرقت السفينة. في رواية البخاري أو الترمذي عنه مني: لهلكوا وهلكت السفينة. إذا نزل البلاء وقوم يسكتون عن المنكر إلا جملوا بعذاب الله وإن كانوا صالحين. ممكن ما كنتش بتدي بس تشمل مع الزنا لأنك رأيت الزنا فما نصحت، ممكن مراتك لا تعري جسدها لكن تشمل مع النساء العاريات وهي منتقبة لأنها لم تنصح هذه المتبرجة إلا شملوا. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجت السفينة. ينجو جميعا. المدهن كالعاصي بل أخطر من العاصي. فاتقوا الله عباد الله، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بقدر طاقاتكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذه للأمراء ولولاة الأمور في بيوتهم. أنت مع ابنك ولي أمر، لك تغيير باليد. مع زوجتك لك تغيير باليد، أم لا أنك لا تملك التغيير باليد على الناس. لا يجوز شرعا أن تغير بيدك مع الناس. لا يجوز شرعا أن تقابل رجلا يشرب الخمر فتأخذ الخمر وتكسره وتضربه. لا يجوز. هذا للحاكم فقط ولمن ينوب عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع بيده، يعني ليس من أهل اليد، فبلسانه. وهذه وظيفة العلماء والدعاء ومن يستطيعون النصح باللسان. أيها الإخوة، ترى أخاك يسمع أغاني تقول اتق الله، الأغاني حرام. تراه يشرب الخمر اتق الله، الخمر حرام. تراها تعري جسدها تقول لها اتق الله يا أختاه، فإن التعري حرام. إن الله أمر النساء بالتحجب، قال: وليضربن بخمرهن على جوبهن. أم تعترضون على القرآن أيضا إذا كنت تنكرون السنة؟ فها هو الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فمن لم يستطع، إذا عجزت عن اليد واللسان فلم تكن من أهل الفصاحة ولا البلاغة ولا عندك من العلم ما يؤهلك أن تدعو إلى الله وألا ترتكب منكرا أنكرا، فلا شك أن الإنكار بالقلب أوجب، وليس بعد ذلك من مثقال ذرة من إيمان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي في قوم إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالإنكار بالقلب واجب، لا أن تفتح الصفحات وتشاهد العرايا والسفور والمتبرجات، لا أن تقول استغفر الله هل تلبس هذه كهذه، وهل أمرك الله أن تنظر، هل أمرك الله أن تسيع الفاحشة. بعض الناس ينشر صور العرايا مكتوبا عليها كلمات كأنها تعبر عن وجدانه، فتن. أين الإنكار بالقلب؟ أين عدم دخول الصفحات التي تعصي الله فلا تشحرها ولا تنشرها؟ أين الهجر في الله؟ إذا رأيت رجلا ينشر ذلك فاقطع علاقتك معه بعد نصحه، إذا نصحته فلم ينتصح فنحي عنك هذا المنكر وابتعد عن هذا المنكر. نحن سرنا أيها الإخوة في سلسلة رجال حول الرسول، وذكرنا في اللقاء الماضي خبر مرتد بن أبي مرتد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، واليوم مناسبة للحال نذكر قصة صحابي ما أجمله وأحلاه، ما أنظره وأبهاه. لا يعلم كثير منكم خبره، إنه شاب طويل جسيم بهي الطلعة جميل المحيا، ابن ثراء وعز ورفاهية وغنى، ترك ذلك كله وهو زوجته لله، فهو ذو نسب وزوجته ذو نسب، إنه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، حبيب الله كما قال الحاكم في المستدرك، حبيب الله ابن عدو الله، وكما قال عنه الذهبي في السير السيد الكبير الشهيد البطل ابن عدو الله صاحب النار. وهو زوجته سهيلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وعن أبيها، كان من خبر أبي حذيفة أنه أسلم في أول من أسلم، ثم هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه، هاجر وزوجه من مكة إلى الحبشة، ثم رجع بعد قصة الغرانيق، ثم هاجر من مكة إلى المدينة هو وزوجه. أما القصة في قصته التي تناسب المقال، فإن أبا حذيفة تبنى سالما مولى أبي حذيفة، تبنوا في مكة. تقول عائشة وكان من عادة الناس آنذاك إذا تبنوا صار الولد ولدا يرث من أبيه وينتسب إلى نسبه، وإن أبا حذيفة قد زوج سالما هند بنت الوليد بن عتبة بنت أخيه وقد أسلمت رضي الله تعالى عنها، زوجه. ثم لما ذهب إلى المدينة ونزل إبطال عادة التبني، لاحظ كان يحبه حبا جما، وكان سالم يدخل عليه وعلى زوجته دخولا عاديا فقد ربته في حجرها، وكانت لم تنجب بعد وإنها أنجبت محمدا بعد الحبشة، وكان سالم يدخل. فلما أبطل الله عادة التبني ظهرت الغيرة في قلب أبي حذيفة، يا سبحان الله، أخلاق العرب، ابني بالأمس يجلس مع امرأته تخفف عليه الثياب، الله يقول ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله. فبعدها يصير غريبا عند أبي حذيفة، قوم خالط الإسلام قلوبهم فمزجه وامتزج به، فلا تدري القلب هو الإسلام أم الإسلام هو القلب، ما عنده تفرقة، ينزل الأمر مباشرة يتفاعل تفاعل عجيب. يقول تقول سهيلة وتحكي عنها عائشة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما ولدي أهل المربياء وإنه يدخل عندي ويخرج وقد أبطل الله عادة التبني كما تعلم، وإني رأيت تغيرا في نفس أبي حذيفة من دخول سالم، فضحك صلى الله عليه وسلم، تعجب من الغيرة. إنما تجد في مهرجان الجونة زوج، أنا آسف على هذه الكلمة، آسف والله إن أقول زوج، يلتقط الصور بجوار زوجته عارية وهو مفتخر. أهو من العرب أم من غيرهم؟ أيطعم لحم خنزير أم يأكل من طعامنا؟ هذا والله عجيب. الناس يشاهدون عورة زوجتك وأنت مفتخر وتدعوها للتصوير على ملايين البشر. ليه؟ لأجل درهمات معدودة تبيع عرضك لأجل المال، والعرض أغلى ما يكون على النفس وتغون في سبيله الدنيا. يا إخوتا لكم أن تتخيلوا أن حربا قامت 40 عاما لأجل ناقة وبعير، بل لأجل فرس وفرسة. تخيلوا تقوم حرب داحس والغبراء لأجل حصانين، وحرب بعاث لأجل ناقة. 40 عاما يغارون على ثوبهم. فقالت نفس أبي حذيفة تغيرت، شي النفس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت أرضعه وقد شب لمتزوج. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه. فأرضعته، اسمع تقول سهيلة، فأذهب الله ما في صدر أبي حذيفة. يا نهار أبيض، طبيعة أبو حذيفة دي إيه؟ مش بشر. الرجل ينزل عدد التبني يتغير لونه من يوم وليلة. ترضعه يرجع طبيعي مرة أخرى. قلت لك الإسلام مزج قلبه. أيوة، هو ينقاد إلى الشرع لا إلى هو النفس. المسألة مش هو نفس، المسألة صارح. أنا زوجتي تلبس النقاب على أخي، هل إن أخي داعر؟ لا، بل ممكن يكون أخي أشرف من الشرف، بس ده شرح، ده شرح. أنا لا أخونك لكن أمتثل شرعك. فأنت ليه واخد المسألة خيانة؟ أبو حذيفة قبل التبني عادي يدخل ويطلع، يوم واحد بس يتغير أبو حذيفة، يوم خطاب ينزل يغير نفسه بحذيفة. كلمة من النبي أرضعيه ترضعه. لا يظن أحدكم كهذا الجاهل، لا يظن أحدكم أنها أخرجت ثديها فرضعته، لأن هذه من الشبهات. بل كما قالت عائشة فأخرجت لبنا من ثديها 5 مرات وأرضعت. فما حدش يقول بقى إذا طلعت ثدي، وهذا السفه اللي احنا قرأناه زمنا على الجرائد. الصحابة أعز وأغير من ذلك، بقول لك بيغير من دخولي عليها، ألا يغار من إخراج ثديها؟ فانقلب الحال، أدى حال قلب أبو حذيفة. ما كنت أنوى أن أتكلم عن أبي حذيفة اليوم، قد حضرت صحابيا آخر لولا مهرجان الجنازة. قلت لا، لابد من موقف أبي حذيفة حتى يعلم الناس من القدوات ومن أجدادهم وكيف كانوا. قدواتنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في حياة أبي حذيفة بطولات نذكرها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفرنا الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، كما أن أبا حذيفة قلبه يتقلب مع الإسلام فهو بشر، حدث منه موقف عجيب. أنا أكتفي بهذا الموقف وموقف له آخر مشرف وثالث بنهاية حياته، لأن حياته تطول والوقت انصرم منا. الموقف الأول في بدر، خرج من صفوف المشركين 3، الثلاثة أقرب الناس إلى أبي حذيفة، أبوه وعمه وأخوه. فقال أبو حذيفة ما أعقلك يا أبتش، أتنهى القوم عن القتال وأتأمرهم بالرجوع ثم تخرج أنت أول من يبارز؟ قد احصرت فيك. تخيل من يخرج له. خرج أبو حذيفة فقال صلى الله عليه وسلم ارجع يقتل بغيرك. أبو عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه، لكن أبو حذيفة لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أصحابه، وصدقت فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي حذيفة، صدق صلى الله عليه وسلم. سترى أبو حذيفة ماذا يصنع؟ قال له ارجع يقتله غيرك شنت. فخرج 3 من الأنصار، فقال عتبة يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فخرج إليهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، فقابل علي شيبة، وقابل حمزة عتبة، وقابل عبيدة الوليد بن عتبة. حمزة وعلي قتل عتبة بن ربيعة وشيبة، وأما عبيدة والوليد فتناول ضربة بضربة فأدخل بعضهما، فحمل حمزة وعلي على الوليد فقتلاه. هنا تغيرت نفس أبي حذيفة، حزن وحق له، أقرب ثلاثة إلي يقتلون أمامه، لكن الإسلام في قلبه، فقال كلمة هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قابل أحد منكم العباس في المعركة فلا يقتله. فقال أبو حذيفة: لا والله، أيقتل آباؤنا وإخواننا أمام أعيننا ولا يقتل العباس؟ والله لئن قابلته لأقتلنه. النبي التمس المسألة دي، عذره، لأن قلبه يغلي. صعبة، صعب أن تشوف أباك وأخاك وعم قتل، أما هو زعلان مش على قتله إلا على استوجابهم النار، دخل النار أمام عينه ولم يملك لهم شيئا. فقال أبو حذيفة هذه المقولة، مع أن النبي لم يحابي العباس بل نهى عن قتل بني هاشم وأبي البختري ونهى عن وقال لو أن المطعم بن عدي سألني في هؤلاء النتنة يعني الأسرى لا أعطيتهم إياه، فالنبي كان يخبر الجميل. فقط بنو هاشم حصروا مع النبي في الشعب، وبال أحدهم وجف رضاعة أحد من ثدياء لبن من ثدياء، وصبر مع النبي ثلاث سنوات. فمن الجميل يعني وقفوا جنبي، فمن الجميل لا تقتلوهم، غير أنهم خرجوا مستكرهين يعني لا يحبون القتال. فالمهم انتهت المعركة، وجر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى القليب، فلما رآهم أبو حذيفة بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسوءك يا أبا حذيفة ما رأيت؟ زعلان عشان شدنا أبوك وأخوك وأباك وأخاك وعمك، أيسوءك ما رأيت؟ قال: يا رسول الله، والله ما عندي شك فيك ولا في الإسلام أبدا، ما في شك، ولكن كنت أرجو أن يهدي عقل أبي إلى الجنة، لكن شاء الله ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خيرا ودعا له بخير. التمس العذر، يقول أبو حذيفة: فلا زلت أحمل هم هذه الكلمة على عاتقي، ولا أرى أن يكفرها الله إلا بالشهادة، اللهم كفرها بالشهادة. ولحب الله لأبي حذيفة استجاب له. الموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش في سرية استخبارية، ما سألوش الطريق فيه، أخذ مجموعة من المهاجرين منهم أبي حذيفة، منهم أبو حذيفة. والمهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب وقال له: لا تفتحه إلا بعد مسير يومين، تقرأش الخطاب ده إلا بعد يومين، فإن قرأت ما فيه فسير إلى الموضع الذي أخبرتك، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على السير معك، يعني اللي عايز يجي معك يجي معك، ما يجيش ما يجيش. فبعد يومين فتح الكتاب فوجد أنهم سيستخبرون على قريش كلهم بنفس الإسلام، قالوا: إن لله وإن إليه راجعون. صعبة، أنتوا رايحين لمهمة أنك تنقلوا الأخبار من قريش إلي، ده مهمة انتحارية في دقيقة معنى الكلمة. فقال الصحابة: إن لله وإن إليه راجعون. فقال عبد الله بن جحش: إن النبي أمرني أن لا أستكره أحدا منكم، فمن أراد أن يرجع فليرجع. فما رجع منهم أحد. فقال عبد الله بن جحش: يا أبا حذيفة أترجع؟ قال: أو أنا أقلكم يا عبد الله؟ أنا أقلكم؟ والله لا أسيغن ولو كان فيها حتفي، أمشي معك ولو فموت. يتقلم مع الإسلام. الموقف الأخير موقف موته، لما دعا الله أن يقبضه شهيدا، جاءت معركة اليمامة، وكانت معركة شديدة والقتال فيها عنيف، فدعا أبو حذيفة ربه وقال: اللهم اليوم، اللهم اليوم، اللهم اليوم، يعني أقتل اليوم. وكان أبو حذيفة على الميمنة من جيش خالد، فظل يقاتل حتى جاءته السيوف والرماح فوقع صريعا، وكان سالم بيده اللواء، فذهب إلى أبو حذيفة: أبا حذيفة، أبا حذيفة. فوقف عنده وهو يراه يرمق ويبكي، فقيل له: اللواء يا سالم. قال: بئس حامل القرآن أنا إن سقط لوائي. فقطعت يمينه فمسك بشماله، فقطعت شماله فلفظ أنفاسه على صدر أبي حذيفة وقع. فقال خالد: إي والله، إي والله، كنتما في الدنيا وتكونان في الآخرة. لن تكون في الدنيا متحبس وتكون في الآخرة. سبحان من جمعكما دنيا وآخرة. دفن أبو حذيفة وسالم مولى بحذيفة على مشارف الأردن. فإن مررتم بالأردن يوما فاعلموا أن هناك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. معذرة، لا، دفنوا عند بني حنيفة، أما الأردن فليرموك، هذا وهم مني. دفنوا في اليمامة، دفنوا في ديار بني حنيفة. فإن مررتم هناك فتذكروا مصاب أبي حذيفة ومصاب سالم. هذا صحابي أشعلت قلبه الغيرة وكان رجلا ومات شهيدا بطلا عن عمر يقدر ب53 سنة. مات أبو حذيفة، فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا حذيفة وسالما ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجمعنا بهم. إخواني الكرام، هؤلاء آباؤكم وأجدادكم، فلا مناص عنهم ولا عنهم حولا، فألقوا بأعينكم عليهم وتعلموا منهم آدابكم وأخلاقكم. غيرتكم خذوها من هؤلاء الرجال الأبطال، دينكم من هؤلاء الأبطال الرجال. ولا زالت السلسلة بإذن الله ممتدة مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال الذي غمض ذكرهم عند الناس. على الله عز وجل بنشر ذكرهم أن ينشر ذكرنا في الآخرين محمودين فائزين. اللهم اغفر ذنبنا، صرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو ذنب أو نسيان فمنهم للشيطان والله ورسوله من ذلك وراء. أعوذ بالله من ذكركم به وأنساه. أقم الصلاة.